إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا
مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب
مكارم الأخلاق
حسنها مطلبي
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي
مكارم الأخلاق
حسنها مطلبي
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي
مكارم الأخلاق إعداد وتقديم الشيخ محمد النجدي إخراج فهد الصلال
رسولنا علمنا مكارم الأخلاق
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآفاق
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآفاق علمنا كيف ترب الرجال قومنا بسمع طيب الفعال
فاقتفوا سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين مستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مكارم الأخلاق وكنا قد تحدثنا عن فوائد العلم وفضائله وهو سمة الصالحين وصفة النبيين والمرسلين فبالعلم يعرف العبد ربه وبالعلم يصحح عبادته ويصحح اعتقاده والعلم عبادة في نفسه فإنه فريضة من فرائض الإسلام وهو طريق من الطرق الموصلة إلى دار السلام يكسب صاحبه الخشية قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالمسلم المتعلم فيه من خشية الله ما ليس عند غيره من عباد الله والعلم سبب لدفع الهم والغم والضيق والكآبة عن النفس كما جاء في حديث الهم والغم يقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا هذه الكلمات العظيمات في فضل القرآن العظيم وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه أن يقرأه فيتفكه به وينشرح صدره به فتذهب عنه الهموم والغموم فإن القرآن العظيم وما فيه من الكنوز والذكر الحكيم وما فيه من الآيات والترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ما يدفع عن الإنسان الهم والغم ويجلب له السعادة وانشراح الصدر. ولهذا إذا قرأه المسلم وتدبره وفقه معانيه فإن الله تبارك وتعالى يشرح صدره وينزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد أيها الإخوة المستمعون من تذكر الإخلاص في طلب العلم، فإن العبد محتاج في أعماله كلها إلى الإخلاص الذي هو أحد شرطي قبول العمل الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، لتتباهوا به بين أهل العلم والفضل، أو لتجادلوا به العلماء، ولا لتجادلوا به السفهاء، ولا لتتصدروا به المجالس فتقدمون فيها ويقال هذا فلان العالم وهذا فلان القارئ وهذا فلان. فمن فعل ذلك، أي من طلب العلم قاصدا ذلك، فالنار النار، يعني النار مأواه ومثواه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بالعلم: من أوتي منهم حفظا لكتاب الله أو معرفة بحديث رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم يثني عليهم بهذا العلم الشريف وبهذه المنزلة العالية، كما سنعلمه بعد هذا الفاصل القصير.
رسولنا علمنا مكارم الأخلاق، خط لنا سبيلنا خط لنا سبيلنا، يفتح لنا الآفاق، علمنا كيف نرد الرجال، أومنا بصنع طيب الفعال، علمنا كيف ترب الرجال، أومنا بصنع طيب الفعال. فاقتفوا سنته والزموا منهجه، واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. فقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي لتهنأ بهذا العلم العظيم، فإن معرفتك بهذا شيء تستحق عليه التهنئة. ليهنك العلم أبا المنذر، فإنه علم أن أعظم آية في كتاب الله تعالى هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي هريرة: لقد ظننت أنه لن يسألني أحد هذا السؤال قبلك. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام، حريصا على العلم، حتى إن بعض الناس يقولون قد أكثر أبو هريرة من التحديث. وقد ورد في الحديث عند الصحيحين الرد على هذه الشبهة، فيقول هذا الصحابي الجليل حافظة حديث رسول الله وراوية الإسلام، يقول: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، والله الموعد. يعني إن كنت قد قلت شيئا من عند نفسي فالله الموعد، حيث يحكم بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون، والله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال: ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه، وسأخبركم عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. هذه معجزة نبوية، أو هي بركة ربانية تجري على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه: أيكم يبسط ثوبه، يفرش ثوبه، ثم يأخذ من حديثي ثم يجمعه إلى صدره فإنه لن ينس شيئا. قال أبو هريرة: فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا هاتان الآيتان من كتاب الله تبارك وتعالى، وفيهما الترهيب من كتم العلم وعدم نشره مع حاجة الناس إليه، ولعن من يفعل ذلك، لولا أن الله حرم كتمان العلم، يقول أبو هريرة: لسكت عما أحفظ لكثرة ما أسمع من بعض الناس يقولون أكثر. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ وعدم النسيان، فكان كذلك مع ما كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لازمه 3 سنين ليلا ونهارا لا يكاد يفارقه في مجلس أبدا، ولا يكتسب ولا يعمل، بل يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجرد الوجبة أو ملء البطن أو الشرب من اللبن مكتفيا بذلك. وورد أيضا الترهيب عن كتمان العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فكتمان العلم محرم في دين الله، لا سيما إذا سئل الإنسان وكان عالما به، أو تذاكر الناس شيئا وهو يعلم الحق فيه فيكتمه، فإن هذا من الإثم. وإذا احتاج الناس إلى معلم أو إلى أستاذ وهو يتقن هذا العلم الشرعي فكتمه وبخل به، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه ويحاسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه الترمذي أنه حث على نشر العلم وعلى حفظ الحديث وبيانه للخلق، ودعا لصاحبه بنضارة الوجه. يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يقول عليه الصلاة والسلام داعيا لمن يبلغ حديثه ودينه: نظر الله امرأ، دعا له بنظارة الوجه وحسن الوجه وجماله وبهائه إن هو قام بهذه الوظيفة الشريفة، وهي تبليغ العلم والحديث إلى الخلق. سمع مقالتي فوعاها، سمع الحديث ومعناه، سمع الحديث وعرف معناه وحفظه وبلغه لغيره، فإنه يكون بإذن الله ممن شملهم بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سائلين الله تبارك وتعالى أن يسلكنا جميعا في زمرة هؤلاء، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا.
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا.
مكارم الأخلاق
عز لها مطلبي،
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي.
مكارم الأخلاق
عز لها مطلبي،
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي.
كنتم مع الشيخ محمد النجدي والمخرج فهد الصلال في برنامج مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.
رسولنا علم
علمنا
رسولنا علمنا رسولنا علمنا مكارم الأخلاق
خط لنا سبيلنا
خط لنا سبيلنا خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق
خط لنا سبيلنا
خط لنا سبيلنا خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق علمنا كيف ترد الرجال قومنا بصنع طيب الفعال
فاقتفوا سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد
سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد أمانة ونصح وإخاء بدر كذا تضحية عطاء تسامح تغافر دعاء سقم كذا تواضع وفاء أمانة ونصح وإخاء بدر كذا تضحية عطاء تسامح تغافر دعاء سقم كذا تواضع وفاء أمانة ونصح وإخاء بدر كذا تضحية عطاء تسامح تغافر دعاء سقم كذا تواضع وفاء